أيضا من القواعد، رغم أننا نحاول أن نطرح هذا المبدأ بصورة إدارية، إلا أننا يجب أن نعترف أن هذا الموضوع هو صنعة أهل السلوك وأهل علم النفس وأهل الفلسفة أكثر منا إحنا أهل الإدارة. لكن مشكلتهم هذولا شوية يعقدون السالفة، إحنا جماعتنا يحاولون يبسطون الموضوع. فنحن نتكلم عن مثل هذه المسألة، لكن الذي يريد فعلا أن يدخل في أعماق هذه القضية فليس له مفر من دخول في علم النفس وفهم النفسيات. فيا أهل علم النفس، سامحونا على تجرؤنا على التدخل في قضيتكم، لكنها لعلها دافع لكم أن تطرحوا علمكم بصورة أبسط قابلة للفهم العام. فإذا عملية التغيير كلما كانت واعية تتجاوز المظاهر وتدخل في أعماق النفس البشرية. يعني هذا ابنك المراهق اللي متعبك مطلع روحك، ليش قاعد يتصرف بهذه الطريقة؟ لازم نبدأ نسأل هذا السؤال، ليش؟ ما الذي يريد؟ ما الذي يدفع إلى هذا؟ ما هي القضايا التي يحاول أن يثبتها؟ ما الذي يستمتع به؟ أما إني أحاول أن أغير بالتهديد وبالضرب وبالحبس وباستعمال سلطة الوالد، لن أغير، لأني قاعد أمارس تغيير خارجي، والقضية ليست قضية خارجية، هي قضية ناس. فالذي يحاول أن يغير من الخارج لن يستطيع، لا بد لممارسة التغيير الفعال أن نفهم النفوس. ثم أن كل تغيير يحدث في بيئة، التغيير الذي يحدث في البيئة العربية يختلف اختلاف جذري عن التغيير الذي يجري في اليابان أو الذي يجري في بريطانيا أو غيرها، اختلاف جذري هذا. فعدم مراعاة البيئة كالذي يأتينا ويريد أن يجعلنا جزء من عالم الغرب بلا أي فهم لواقعنا وعلاقاتنا ونفسياتنا وخلفياتنا ومبادئنا وأصولنا، ما يمكن يحدث التغيير الناجح، سيحدث تغيير مبتور يقتل فورا. كم من محاولة لتغييرات مبتورة عن البيئة فشلت ما تستمر. ففهم البيئة ومراعاتها دون الاستسلام لها، أنبه لما نقول مراعاة البيئة شيء والاستسلام لها شيء آخر، لكني أفهمها وأفهم كيف يفكر هذا الذي أمامي وكيف يتعامل وكيف أستطيع أن أمارس التغيير بدون ما أتصادم مع هذه القيم أو هذه العلاقات، كيف أستطيع أن أغير هذه القيم والعلاقات بدون ما أحدث مشكلة. مثل هذا كله هو جزء من فهم عملية التغيير. ومن مبادئ التغيير الرئيسية التفاؤل. التفاؤل، الذي يغير وهو متشائم لن يغير، لابد أن يكون عند الإنسان أمل، عند طموح. أما من وصل إلى الإحباط وصار سعد زغلول ما فيش فايدة، واللي يقول ما فيش فايدة لن يغير. الذي يغير هو الذي يستمر وعنده أمل بالوصول إلى نتيجة. المرأة التي فقدت الأمل بولدها أو الرجل الذي فقد الأمل بزوجته أو العكس لن يستطيع أن يغير. فدائما التفاؤل أساس في عملية التغيير. ونؤكد في الختام مرة أخرى في قواعد التغيير على أن أعظم التغيير هو الذي ينبع من داخل النفس البشرية، من داخل النفس البشرية، من التأمل، من النظر، من التفكر. أنا دائما أقول كلمة، أقول أعظم لحظات تؤثر في الإنسان هي لحظات التفكر. وما أقصد صلاة، ولا أقصد عمرة، ولا أقصد حج، ولا أقصد قيام ليل، أقصد تفكر، تأمل، مناجات. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. ما يمكن، ما يمكن. الذي يتأمل وهو يعرف، خاصة إذا كان يعرف علم الفلك ولا علم الجيولوجيا، يتأمل وهو يعرف هذا، ما يمكن يكون هذا باطلا، ما يمكن يكون صدفة، ما يمكن يكون من خلق غير إله واحد قدير سبحانه. ونحن بصنعتنا التي صنعنا بها، والله يا أخواني أخواتي، وأنا أحضر هذا كل ما شفت القرود أقول سبحان الله الذي كرم الإنسان وعظم الإنسان وأجل الإنسان، وصل الإنسان إلى قدرات عجيبة يكفي قدرة الإنسان على البيان، قدرة الإنسان على المنطق، قدرة الإنسان على التفكير، قدرة الإنسان على الاختلاف، على صناعة الحضارات. هذه القدرة غير العادية. عندما يتأمل الإنسان في قدرة الإنسان يوحد الله سبحانه وتعالى. أبدا ما يمكن، ما يمكن، لأنه حلم يتجلى. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. عندما نبدأ في عملية التغيير ستأتينا مثبطات، تبدأ المثبطات تأتي. أي واحد فيكم، أي وحدة فيكم ستحاول أن تبدأ عملية تغيير، سواء تغيير مادي أو معنوي، سواء تغيير نفسها أو تغيير من حولها، سواء تغيير فردي أو تغيير مؤسسة، سيواجه مثبطات. وألخص لكم في المشاهد القادمة مجموعة من هذه المثبطات ومعها العلاجات، لأن احنا عندنا مشكلة في العالم العربي أن احنا عندنا سهولة كبيرة في طرح الأسباب بس ما عندنا سهولة في طرح العلاج. فخلونا نتكلم شوية في المثبطات وفي العلاجات. أي واحد يمارس عملية التغيير سيجد أنه يشعر بشعور غير مريح. المحافظة على الأمر الواقع أمر مريح. أي تغيير سيواجه بعدم ارتياح، قلق، خوف، تعب، تردد. الجواب على هذا بناء على الدراسات، دائما خاطبوا أنفسكم أن هذا الشعور، شعور عدم الارتياح، هو شعور طبيعي ومتوقع. يعني المستغرب أن الإنسان يعمل عملية تغيير وكل شيء تمام على ما يرام، ما في أي مشكلة، ما في أي، كله يعني سموث سلس، ما في أي إشكال. ما يمكن. الوضع الطبيعي أن عملية التغيير يصحبها عدم ارتياح. أيضا التغيير لأنه ما هو مضمون النتيجة، يبدأ الإنسان يفكر، طيب أنا هدخل على التغيير ويمكن أخسر اللي عندي، التفكير بما سنفقد. الجواب على هذا بناء على الدراسات، لا تحاول تناقش نفسك أو تناقش الذي يتكلم في هذه المسألة، ترى إذا غيرت ممكن يصير لك كذا، ممكن تفقد كذا، ممكن تفقد كذا. الجواب على هذا أن هذا الأمر الحل له دعه يولول، خليه يبكي، خليه ينوح، لأنه هذه قضية خوف، والخوف لا يناقش بالمنطق، الخوف يناقش بالقرار. يعني الإنسان، أنا الواحد لما يقول لي سبب منطقي أستطيع أن أجيب جواب منطقي، لكن اللي يقول لي أنا خايف لا، روح ابكي، ما في جواب، ما في منطق، صارت قضية نفسية. فدعه يولول وأقدم على التغيير، لأن أمر طبيعي أننا وحنا نغير سنخسر بعض الأشياء، لكن التغيير الهدف منه أن نخسر بعض الأشياء اللي إحنا ما إحنا راضين عنها لنكسب أشياء منشودة، وهو الذي تحدثنا عنه في البداية. فنعم سنخسر، لكننا سنكسب أمر أكبر. كثير من الأحيان الإنسان اللي يدخل في عملية التغيير يشعر بالوحدة، يشعر ما حد وياه، بس أنا اللي قاعد أصرخ على موضوع الصحة، بس أنا اللي قاعد أصرخ على موضوع المعوقين، الباقي ما هم جادين. هذا شعور كبير يحدث عند بعض الناس، بس أنا الوحيد اللي قاعد أحرص على تطوير العالم الإسلامي، بس أنا الوحيد اللي حريص على هذا الجانب من العلم الشرعي اللي ما حد قاعد يطرقه، يا ريت يا آخرين يساعدوني. هذا الشعور بالوحدة، وجود شريك يساعد. ودائما تأكدوا أن في شركاء، لعلهم ما برزوا بعد، ما ظهروا بعد، ما أعطوا الفرصة بعد، لكن كلما أردت أن تمارس تغيير فعال أكثر ابحث عن شركاء. كل ما كان معك مساندين، كل ما معك أنصار، كل ما استطعت أن تغير بشكل أكثر. أيضا الواحد ممكن ينتفش رأسه لما يصير تغيير كبير، يبدأ ينصدم، فما يتحمل هذا التغيير؟ الكبير. وعادة الناس عندما يواجهوا بمثل هذا التغيير الكبير ينسحب. معظم الناس لما تصير التغييرات كبيرة ينسحب. الجواب على هذا أن لابد من ترتيب الأولويات. نعم، نحن نطمح إلى عمل تغيير جذري في الأمة. طيب، كيف نستطيع أن نفعل هذا؟ ما يتم دفعة واحدة، ما يتم خطوة واحدة. طيب، واحدة من الأشياء الرئيسية التي ممكن أن تجعلنا نسارع الخطى في هذا هو تغيير الفكر. كيف أستطيع أن أغير الفكر؟ هل لو كتبت كتاب زيادة سأغير فكر؟ يا ما المكاتب قاعدة يعني تقذف الكتب يوم عن يوم بأعداد هائلة، ما احنا ملاحقين معها، مع ذلك ما قاعدة تحدث هذا التغيير. إذن كيف أستطيع أن أغير بأعداد كبيرة بأعداد واسعة؟ أنا تأملت في مثل هذه المسألة فأقول طيب، أنا ما أستطيع أن أغير الأمة في كل جوانبها، ولن أستطيع أن أغير الفكر في كل جوانبه، لكن أنا ممكن أتولى المساهمة في جانب أو جانبين. أنا سأتولى المساهمة في تبسيط الفكر الإسلامي. قضية قصص الأنبياء، قضية السيرة موجودة في الكتب لكن الناس ما تقرأ. لو عرضناها عليهم بأسلوب مبسط سيسمعون وسيصل إليهم هذا العلم. فإذن هذا طريق للوصول إلى الناس بأعداد كبيرة. طريق أو موضوع آخر، موضوع الإدارة، وهذه السوالف التميز والتغيير والنجاح والوقت وأمثالها. نحن نريد الأمة أن تنهض في مثل هذه المسائل، طيب الكتب مليانة والناس ما تقرأ، فكيف نستطيع أن نصل إليه؟ نبدأ نرتب أولوياتنا بعد التأمل والنظر. واحدة من الطرق غير العادية في إحداث أو تعجيل عجلة، تسريع عجلة التغيير، هو الإعلام. أكبر ما يعجل هذه المسألة لأنك تصل إلى أعداد كبيرة في وقت قصير وبطريقة ممتعة. ومن هنا يجب على العاملين في حقل الفكر أن يخوضوا الإعلام بطريقة محددة. وهذا من القصور الكبير عند أهل الفكر. مشكلة أهل الفكر أنهم يطرحوا فكرهم بطريقة صعبة على الناس، ولأنها صعبة على الناس حتى التلفزيونات ما يحطونها، وإذا حطوها فهي من البرامج الميتة التي لا تستطيع أن تنافس برامج حية. نحن نريد أن نعمل هذا التغيير. نريد أن نطرح فكر بطريقة ممتعة، بطريقة محببة، حتى نستطيع أن نعيد أو نعجل عجلة التغيير. إذن تغيير كبير لا تستطيع أن تتحمل، نحن نتحمل أو الأمة تتحمل دفعة واحدة. إذا لازم نرتب أولويات، ولازم نرتب معها الطرق، ولازم نبدأ نستعمل وسائل غير عادية ونفكر بطرق إبداعية حتى نصل إلى هذا التغيير. أيضا يشتكي الناس عندما يعملوا عملية التغيير، يشتكوا شكوى كبيرة من عدم توفر موارد. أنا ودي بس ما في فلوس، أنا ودي بس ما في صلاحيات، ما في قانون يسمح، ما في ما في ما في ما في. طيب روح نام، هذا هو الحل؟ كثير من المشاكل بالتأكيد تحتاج إلى موارد، لكن الذي يفكر بعقلية الاستسلام لعدم وجود موارد هو الذي يحمل المثل اللي يقول مد ريولك على قد الحافك. احنا عاوزين نطرح عقلية ثانية. طيب افرض ان انت ما عندك فلوس، عاوز تنشئ مشروع، هذه حل؟ اللي ما عنده ابداع هو الذي يستسلم. صاحب الابداع هو الذي سيجد مخرج. نحتاج الى ان صح ما في موارد كافية، ايش العلاج؟ الابداع، الابتكار في كل جوانب حياتنا بما فيها قضايا الدين. بما فيها قضايا الدين نحن نحتاج أن نبدع ونجد حلول للمشاكل المعاصرة. أما أن نقول للناس حرام ولا مخرج، ما يصير. هذا مو شغل العلماء، ما هو شغل العلماء. هذا أمسك أي كتاب يقول لي هالكلام. شغل العالم أنه يتأمل ويبحث وينظر ويبدع ويأتيني بالجديد الذي يتناسب مع هذا العصر، وفي نفس الوقت لا يخالف مبادئ الدين وأصول الشريعة وأصول العقيدة. أيضا كلما دخل الإنسان في التغيير وغاص فيه أكثر وأكثر سيشتاق في لحظات من لحظاته إلى الماضي. احنا في كلمة اسمعها دائما من الناس، الله يوم احنا صغار، الله شلون الحياة كانت حلوة، الله شكون كانت جميلة، كيف كنا عايشين في سعادة. طيب سؤال، لو خيرناك بين تعيش الآن ولا نرجعك ناخذك الآن بسنك هذا ونرجعك تعيش في ذلك الزمان، ماذا ستختار؟ أنا أختار الآن، أنا ما أختار الماضي. الذي يعيش يتغنى بالماضي وبالأمجاد ويعيش في الحياة السعيدة كيف سيطور؟ نحن لا نعيش قبل 20 سنة وخمسة وعشرين سنة وأربعين سنة، ما نعيش في هذا، نحن نعيش في عالم متغير. ومتعة الإنسان، المتعة العظيمة هي في الاحتكاك بهذا الواقع ومصارعته. أما الإنسان الذي يعيش مسترخي بلا يعني حوار ولا نقاش ولا تغيير ولا تحدي ولا طموح، أسهل شيء في الحياة، أسهل شيء في الحياة أن يعيش الإنسان بهذه الطريقة. لكن المتعة أن يكون للإنسان طموح وتحدي ومصارعة وإخفاقات ونجاحات يتلذذ بها، هذه المتعة الحقيقية. فالعودة للماضي لابد أن نعالج بأن نستمر نستمر نضغط حتى نكون عادات جديدة ننسى بها عاداتنا القديمة وطرقنا التقليدية اللي كانت مناسبة لذلك الزمان لكنها لا تناسبنا اليوم.